إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب الجنائز من كتاب سنن ابن ماجه رحمه الله، وانتهينا إلى باب ما جاء في البكاء على الميت. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البكاء على الميت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن الأحول عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل إليها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه، ومعه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلنا ناولوا الصبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه تقلقل في صدره. قال: حسبته، قال: كأنها شنة. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبادة بن الصامت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: الرحمة التي جعلها الله في بني آدم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له المعزي: إما أبو بكر وإما عمر، أنت أحق من عظم لله حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، لولا أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن الآخرة تابع للأول، لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا، وإنا بك لمحزونون. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحف عن أبيه عن حمنة بنت جحف رضي الله عنها أنه قيل لها: قتل أخوك، فقالت: رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: قتل زوجك، قالت: وحزناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء. قال حدثنا هارون بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهر يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له، فجاءني نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، من قلبن بعد مروهن فلينقلبن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي.
نعم. باب ما جاء في البكاء على الميت. أقول: مناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر في الأبواب قبله أن النياحة ورفع الصوت في البكاء وما يصاحب ذلك من ضرب الخدود وشق الجيوب أن هذا كله غير صحيح، ناسب أن يورد بابا يبين فيه أن البكاء بغير ذلك يجوز. ومعنى البكاء هنا دمع العين، معنى البكاء هنا دمع العين، فأورد أحاديث تدل على هذا المعنى ليبين ما يجوز وما لا يجوز، فما سبق لا يجوز، أما هذا الذي سيذكره في هذا الباب فهو مما يجوز أن يفعله الإنسان أو أن يصدر من الإنسان حال مجيء خبر مثل هذه الأخبار بنزول مصيبة عليه بموت قريب أو حبيب. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: المحقق شعيب الأرنؤوط حكم على حديث أبي هريرة الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. حكم عليه بأنه إسناده ضعيف وسكت، مع أنه الإسناد هذا الضعيف بسبب انقطاع، والإسناد اللي بعده في نفس معناه بإسناد فيه مجهول، والمفروض أن يحكم على الحديث بالإسنادين أنه في مرتبة الحسن لغيره. وهذه انتبهوا لها دائما عند الشيخ شعيب الله يرحمه، ما يراعيها، يقتصر على الحكم على السند وأحيانا يحكم على المتن بدون انتباه، فتنتبه أنت وراه تراجع هذه القضية. المسألة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. أقول: هذا فيه بيان أن الإسلام لا يعارض الفطرة، الأمور التي الإنسان غصبا عنه تصدر منه ما بده يقول لك لا تحزن والوضع يحتاج منك أنك تحزن، ما بده يقول لك لا تفرح والوضع فيه أنك تفرح. فالرسول قال لعمر: دعها يا عمر، خليها تبكي، ما يضر بكاها، ما يضر ما دامت أنها في هذا الحد المشروع، لم يصل إلى حد النياحة وقول ألفاظ باللسان لا تليق، فما دامت أنها حزينة وتبكي فلا، يعني دعها، خليها تبكي وتحزن، هذا ما يضر ما دامت في حدود المشروع. وهذا يبين أن الإسلام لا يتعارض مع ما فطر عليه الإنسان من الحزن في مواضع الحزن ومن البكاء في بعض هذه المواضع أو من الفرح في مواضع الفرح، هذا كله لا يعارض الإسلام. ولذلك قال لعمر: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. مسألة: لاحظوا تدرج الرسول صلى الله عليه وسلم، تدرج بما يشاهد أولا: العين فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب، تدرج من المرء إلى غير المرء عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال لو أنه قال العهد قريب والنفس مصابة، إن العهد قريب وإن النفس مصابة وإن العين دامعة، قال لكان هذا فيه تدرج من أصل القضية إلى كذا، لكن هذا الذي ذكره الرسول يتناسب مع حكاية الأمر بحسب ما يرى ثم ما بعده ثم ما بعده. المسألة التالية: حديث أسامة بن زيد قال: كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي. إيش يعني يقضي؟ يعني في النزع. فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل إليها أن الله أنا لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجر مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه في النزل، علم أنه في النزل أو قريبا منه، فعزاها بهذه التعزية، وأصبحت هذه التعزية سنة، أن الإنسان إذا جاءه خبر موت فلان أو أنه يحتضر له أن يقول هذه الكلمة كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أسامة وقمت معه، ومعه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. أقول تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه يجيبها توقف عنده العلماء، قالوا لما لم يجيبها أول ما دعته؟ قالوا لعله لم يجيبها أول ما دعته لا يظن الناس أن هذا سنة ابتداء، أو أنه خشي أن يترتب على مجيئه من أول الأمر حدوث أمور لا تليق ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة، أو أنه تأخر حتى يعزيها فلا يصدر منها من النياحة ما لا يليق، وعزاءه لها بما قاله: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عندهم بحساب فلتصبر ولتحتسب. فبعد أن أرسل لها هذه الكلمات قام وأتى إليها صلى الله عليه وسلم. مسألة: استصحب الرسول صلى الله عليه وسلم معه هؤلاء الأجلاء من صحابته صلى الله عليه وسلم، ففيه إحضار أهل الفضل وكذا عند مثل هذه الأمور لما يرجى من دعائهم ومن بركة حضورهم في هذا الموضع. فأقسمت عليه، يعني أكدت عليه أن يحضر صلى الله عليه وسلم. وحضوره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان فيه دفع توهم أن منزلتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيفة أو قليلة. مسألة: اختلفوا في هذا الابن من هو، ولم يأتوا بقول راجح، ما في قول راجح من هو هذا الابن، إنما هو ابن لإحدى بنات الرسول، قيل هو ابن لرقية، وقيل هو محسن ولد فاطمة، وقيل هو بنت وليس بابن، لكن لم يأتوا في ذلك بشيء جازم. حصلت قصة شبيهة مع بنت من بنات الرسول، ولا مانع من تكرار القصة. مسألة: فلما دخلنا، قال قوله فلما دخلنا ناولوا الصبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه تقلقل في صدره، قال حسبته، قال كأنها شنة. ما معنى الشنة؟ الشنة القربة، شفتوا القربة لما يكون فيها ماء ويتحرك كذا. قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد الذي من أجله بوب ابن ماجه، قال باب ما جاء في البكاء على الميت، هنا بكى الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: فقال له عبادة بن الصامت ما هذا يا رسول الله، كأنه يعني عبادة فهم أن البكاء ما يشرع عند الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة التي جعلها الله في بني آدم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا من الرحمة، وما دام البكاء في حد المشروع لا مانع منه. عبادة تكلم على أساس ما سمعه من التحذير من النياحة والتحذير من كذا، فقال له الرسول هذه رحمة، ما دام أنت تبكي في حدود المشروع فهذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، والله في شرعه لا يعارض ما جعل الله في قلوب الناس، ما جبل الناس عليه. مسألة: أورد قوله عن أسماء بنت يزيد، قالت لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المعزي يعني الذي يعزيه إما أبو بكر وإما عمر أنت أحق من عظم لله حقه. هذا يشعر بإيش؟ أن أبا بكر أو عمر كان يظنان أن البكاء عند نزول مصيبة الموت بقريب أو حبيب أنه يخالف الشرع مطلقا، فقالوا أنت أحق من عظم لله حقه. ليش قالوا هذا حق الله؟ قالوا لأنه أصلا نفوس الناس عارية، يعني نفوس الناس عارية، نفسك عارية عندك، نفس أولادك عارية عندك، نفس والدك ووالدتك عارية عندك، فأنت لا تتعرض على حق الله سبحانه وتعالى، ولذلك إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بحساب، فاصبر احتسب. مسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد يشرح لأبي بكر وعمر، قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسقط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن الآخرة تابع للأول، لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك لمحزونون. فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم كلام يبين مشروعية، جواز، بلاش نقول مشروعية، جواز البكاء للإنسان إذا نزلت به مثل هذه النوازل، وأن هذا من الرحمة التي جبل الله عليها العباد. مسألة أيضا في هذا الحديث، نفس القضية، المحقق جاء وحكم على الحديث بأن إسناده ضعيف ولم يحكم على الحديث من حيث المتن، مع أنه أشار في الهامش أنه جاء ما يشهد له في البخاري ومسلم، فحق المتن أن يكون حسنا لغيره، أن يكون هو حسنا لغيره. طيب، مسألة، قوله عن حمنة بنت جحش أنه قيل لها: قتل أخوك، فقالت: رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقالوا: قتل زوجك، فقالت: وحزنان أشد من الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء. فهذا يدل أن للرجل مكانة في قلب المرأة، وهذا الحديث وإن كان من حيث السند ضعيف، لكن ترى معناه صح، معناه صح، وفي كتب الأدب يذكر قصة خلاف هذا كله، ذكروا قصة خلاف هذا، فذكروا أن الحجاج سجن زوج امرأة وأخاها وابنها، فلما أراد أن يقتلهم كأنهم استشفعت أو استشفعت فيه زوجة الرجل، زوجة هذا الرجل، فقال لها: نقبل شفاعتك في واحد منهم. قالت: الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود، أتشفع في أخي. فأعجبه جوابه وتركهم كلهم. وشوف هذه المرأة إيش قالت، حزنت على الأخ وطلبته أكثر من الزوج ومن الولد. الزوج مفقود، الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود، يعني إذا أنت قتلت أخوي خلاص أفقده، ما عاد في أخ، راح. لكن إن راح زوجي هذا يأتي زوج غيره، وإن راح ابني هذا يأتي ابن غيره، فأتشفع في أخي. فأعجبه حسن جوابها فأطلقهم كلهم من أجلها. تعلموا الأدب، ترى في فائدة كبيرة. فهذا الحجاج في هذه القصة أعجبه أنها قالت: والأخ مفقود. هنا لما قيل لها: إن أخاك قتل، قالت: إن لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله. لما قيل لها: إن زوجك قتل، قالت: وحزنا، يعني أبدت من الحزن أشد من الأول، لكن يمكن لدافع عنها بطريقة ثانية، نقول هي نظرت لمن يكون يعني عون لها في الحياة، ويكون عون لها في بيتها، ويعون لها لمن في بيتها من الأولاد، والولد الأخ كان مشغول في نفسه، فترحمت عليه وترجعت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الزوج حزنت عليه أكثر لهذا الأمر، فهي ليست قضية، فوضعها يختلف عن وضع المرأة التي خيرت بين الثلاثة. دائما كده حاول تسوي مخارج أحسن من باب إحسان الظن بالناس. مسألة، أورد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، من قلبنا بعد؟ مروهن فلينقلبن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. أقول هذا فيه بيان أن البكاء مشروع، ولذلك قال حمزة ما له بواكي، لكنهم لما طولوا ولعلهم دخلوا في شيء من النياحة منعه. فلا أحد يقول جواز البكاء نسخ، لا، نقول ما نسخ، إنما ولذلك الرسول قال عليه الصلاة والسلام ما انقلبنا بعد، يعني إنهم طولوا الأمر، ما انقلبنا بعد، وخشي عليه الصلاة والسلام أن يترتب من هذا فساد. والمصنف رحمه الله أشار إلى هذا المعنى في ختمه لهذا الباب بقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراكب، كأنه يقول هؤلاء النساء البواكي بكينا، ثم زادوا في ذلك في مدح حمزة وذكر مناقبه وذكر فضائله وذكر مكانته، فكانوا يستدعين بذلك البكاء إلى حد قد يصل إلى درجة النياحة، فمنعهن بعد ذلك، منعهن بعد ذلك. فنحن نقول الممنوع من البكاء ما جر إلى ما يخالف الشرع، أما ما لا يجر إلى ذلك فلا حرج فيه. هذا سد الذريعة، حتى العلماء ذكروا قضية سد الذريعة في قول عمر رضي الله عنه لما قال للمرأة أمرها أن تسكت ولا تبكي، فقال له الرسول دعها يا عمر، قال عمر إنما منعها سدا للذريعة، والرسول إنما أباح على الأصل أنه ما زال في حد المباح فهو يجوز، ولأنها أمور أحيانا تخرج ترى عن طاقة الشخص، تخرج عن طاقة الشخص، فيكون في البكاء تنفيس عما فيه، ونحن لا ننظر لهذه الأمور كما ينظر لها علماء النفس الذين تأثروا بالمدارس الغربية والذين يعتبرون أن البكاء والحزن على الميت ضرب من ضروب إيش الاكتئاب والمرض، ويفضل يلاحظ الشخص في هذا الأمر حتى ممكن يصرفوا له علاج ويسووا له جلسات، مع أنه الأمر طبيعة في البشر، طبيعة في البشر. ولذلك هم يعتبرون أن الإنسان كونه يخاف من الآخرة ويحزن ودائما الخوف والوجل، وأن هذا صار يؤثر على تصرفاته، يعني بالمعقول أن هذا داخل في طور اكتئاب، ويبدأ بعد ذلك يذكرون من التحاليل والأشياء التي على هذا، ولذلك لا يكاد أحد عندهم صحيح. ومن الطرائف أني سألت أحد العلماء المختصين الدارسين لعلم النفس، يدرس دراسات في علم النفس، قلت له يا شيخ أنا سمعت أن أغلب علماء النفس مرضى نفسيين، قال لنا والله العظيم قال لنا هو كذلك أنهم أغلبهم مرضى نفسيين، والواحد ينتبه يعني في حدود، ما هو كل شيء يقوله هو القرآن منزل، تنتبه وتراعي وكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شاذان تحويل قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر تحويل قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الصمد ووهب بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب بما نيح عليه. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا أسيد بن أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه
أسيد بن أبي أسيدين
قال حدثنا أسيد بن أبي أسيد قال عن موسى ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا وعبداه وكاسياه وناصراه وجبلاه ونحو هذا يتعتع ويقال أنت كذلك أنت كذلك. قال أسيد فقلت سبحان الله إن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ويحك أحدثك أن أبا موسى حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى أني كذبت على أبي موسى؟ قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كانت يهودية ماتت فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يبكون عليها قال إن أهلها يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها.
نعم. باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليهم. كلمة عامة بعدين أخش على المسائل. بما نيح عليهم، في الرواية الأخرى يعذب ببكاء أهله عليه، هل هما في المعنى سواء؟
لا.
ها؟ بما نيح عليه يذكر النياحة، وهنا يذكر البكاء، صح ولا لا؟ طيب هل نجعل هذه الرواية مفسرة لهذه الرواية؟ نقول البكاء المراد به النياحة وليس، كيف دوبنا قبل قليل نقول إلا دوبنا قبل قليل بنقول البكاء غير، باعتبار الباب اللي قبله يعني أنا أبغى. طيب في الباب مسائل، المسألة الأولى دقة تبويب الإمام ابن ماجه رحمه الله، فبعد أن قرر في الباب الذي قبله البكاء على الميت وعقب عليه بباب فيه ذكر البكاء، ولكن أريد أن أنبه أن البكاء المذكور هنا ليس البكاء الذي أجازه الرسول، وإنما باب من بكاء من جنس النياحة. لاحظت دقة تبويب الإمام، يقول باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه. وضحت النقطة هذه. المسألة الثانية، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الميت يعذب بما نيح عليه، بما نيح عليه، جاء في رواية زيادة يوم القيامة، جاء في رواية زيادة يوم القيامة، خلاص. طيب ما معنى الميت يعذب بما نيح عليه وقوله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء الحي؟ أقول ما نحتاج كثير تفسير، الميت يعذب بما نيح عليه يعني النياحة، وذلك إذا طلب منهم أن ينوحوا عليه أو علم من حالهم ومن شأنهم أنهم يفعلونها ولم ينههم عنها، فهو يوم القيامة يعذب بما نيح عليه، خلاص انتهينا. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أقول جاء تفسيره في نفس الحديث، وذلك أن أهله يقولون وعضضا وكاسيا وناصرا وجبلا ونحو هذا، فيتعتع يعني يدفع ويقلقل، أنت كذلك أنت كذلك، فيكون هذا بالنسبة له نوع من العذاب، واضح؟ فإحنا إذا نقول الميت يعذب بما نيح عليه على قول الجمهور إذا علم أن أهله يفعلون ذلك وأمرهم بهذا، فهو يعذب بذلك يوم القيامة. أما بكاء أهله عليه فإذا اقترن بهذه المعاني التي هي من معاني النياحة أيضا هو يعذب وهو على السرير، أو يعذب وهو في قبره كما جاء في بعض الروايات، ويقال له أنت كذلك، يقولون وعضضاه وكاسياه وناصراه وجبلاه ونحو هذا، فيتعتع يعني يقلقل ويهزهز وينخس، أنه أنت كذا أنت كذا، فيكون هذا نوع من العذاب يصله، ولا يلزم أن يكون العذاب إلا بالنار. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فإذا سافر أحدكم فإذا قضى نهمته فليرجع إلى أهله، يعني لا يتأخر، سمى عذاب، مع أنه واحد ممكن يقول أنا سافرت تمشيت انبسط، صح، لكنه في الحقيقة عذاب، في الحقيقة عذاب. فهذا سماه الرسول عذاب وهذا سماه الرسول عذاب، فالميت يعذب ببكاء أهله عليه، هذا من نوع العذاب الذي يعذب به هذا الميت في القبر أو وهو على الناس، تضربه الملائكة، تنخصه الملائكة كلما قالوا وجبلاه وكاسياه وعضضاه وسنداه وجبلاه، قيل له أنت كذلك أنت كذلك، فهذا نوع من العذاب يصل إلى جسد الميت بأمر الله سبحانه وتعالى. مسألة، طبعا إحنا في الأول فسرناه بالحديث للأحاديث التي وردت قبل، وفي الثاني فسرناه بنفس الرواية وضربنا نياحة وبكاء. طيب مسألة، الميت يعذب ببكاء الحي، على التفسير الأول أنه أوصى أو يعلم من أهله فلم يمنعهم ولم ينصحهم بترك ذلك، يكون هو سبب في هذه النياحة فيعذب بسبب أنه كان سببا لم ينهم. فما في هنا لا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه ما وزروه من الإثم كان هو سببه ولم يتبرأ منه. طيب على المعنى الثاني أنه يقال له أنت كذلك أنت كذلك، كيف يعذب بفعل أهله، كيف يعذب بفعل أهله؟ نقول تعذيبه بفعل أهله لأنه أيضا علم منهم مثل هذه المعاني فلم يغيرها فيهم. كان ينبغي، وهذا أبغاكم أنتم كلكم وكل مسلم يسمع هذا الكلام أبغى ينتبه له، إذا جاتك مرتك تقول لك والله أنت دخرنا وأنت كذا، قل هذا فضل الله، هذا من الله، وأنت حي صحيح قوي قل هذا الكلام، قل هذا من الله، أشكرك جزاك الله خير، أنت سويت لنا أنت فعلت لنا، لولا الله ثم أنت، قل نعم هذا فضل الله، هذا مو مني، الله اللي عان، الله اللي يسر. دائما خلي في لسانك هذا الكلام مع أهله، لأنه براءة منك وتعليم منك لهم أنه لو حصلت نازلة ومت ما يقولوا هذا الكلام. فأنت تنسب الأمور كلها من الأول أنها لله، من فضل الله ومن عناية الله ومن رحمة الله، الله رزقنا هذا ويسر لنا هذه الأمور، كذا يكون كلامك مع أهلك. لا تسكت، مدحوك لا تسكت، أثنوا عليك لا تسكت، شكروك لا تسكت، قل هذا من فضل الله، هذا من عند الله، هذا ربي يسر لنا، جزاء الله خير، فلان أعانني من فضل الله، هذا كذا. لا تسكت على أي مدحة تقال لك من أهلك أو من أولادك حتى لا يجي في أنفسهم نحو هذه المعاني، دائما ذكرهم بأن هذا من الله من فضل الله، فإذا ما منت علموا أن الله كافلهم وأن الله لا يضيعهم، فلا تصدر منهم مثل هذه الكلمة. خلاص؟ طيب مسألة معارضة الحديث بالآيات، هذا منهج جاء به بعض الناس بناء على ما ورد في هذه الأحاديث. شوف هنا هذا الذي قال أسيد فقلت سبحان الله إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقال له محدثه ويحك وحدثك أن أبا موسى حدثني عن رسول الله، فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى أني كذبت على أبي موسى؟ اعتبر هذه المعارضة إيش؟ رد لي للحديث. معارضة الحديث بالآيات، إذا ثبت الحديث من جهة السند ينبغي النظر فيما توفق فيه ما بينه وبين الآية ولا تبادر إلى الرد. عائشة رضي الله عنها كما سيأتي اعترضت على أبي هريرة رضي الله عنه بالقصة التي ذكرت في الأخير، قالت وعلى ابن عمر لما روى هذا الحديث، فقالت إنما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في يهودية يبكي عليها أهلها وقد دفنت، فقال عليه الصلاة والسلام إن أهلها يبكون عليها وإنها تعذب في قبر. فنقول لا مانع أن يكون هذا الذي رأته عائشة حصل وذاك الحديث أيضا حصل، بدليل أنه لم ينفرد به أبو هريرة، بل جاء عن أبي هريرة وجاء عن ابن عمر وجاء عن غير، عن أبي موسى وجاء عن آخرين، كلمة على الهامش. شفت أحاديث أبي هريرة الكثيرة، أحد طلبة الحديث عمل بحث موجود مسجل معروف موجود كامل، تتبع كل حديث لأبي هريرة ووجد أن أبا هريرة لم ينفرد بأحاديثه الكثيرة إلا بحوالي 14 أو 16 حديث، وكلها في جهة معاني عامة وموجود ما يشهد لها، لكن لم ينفرد بحديث من أصله من أحاديث الكثيرة هذه إلا هذه 16 ومعانيها عامة ليست خاصة بالأحكام. ما في يعني ما في حديث انفرد به أبو هريرة بمفرده. هذا الحديث الذي فيه أن الميت يعذب ببكاء الحي عورض بالآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقيل كيف يعذب بفعل غيره؟ أما الجمهور فأجابوا جوابا عاما فقالوا لما كان هو سبب في هذا الفعل حيث إنه علم أن أهله يفعلون ذلك كان كمن شاركهم في الفعل، أو علم أن أهله أو أنه طلب من أهله أن يفعلون ذلك فقد شاركهم في الفعل، فهو يعذب لأنه كان سبب في الفعل. أما قوله وسندا وكذا، فممكن يحمل على هذا المعنى، على هذا المعنى أن الميت يؤذى بمثل هذا، على هذا المعنى، أو أنه علم من أهل هذا فلم يؤدبهم ولم يعلمهم. لذلك أنا أريدكم في بيوتكم مع أهليكم تعلموهم هذا، لا تسكتوا أن الفضل ينسبوه لكم، لا تسكتوا أنهم يمدحونكم في أمر، فورا قولوا هذا من الله، هذا فضل الله، لولا أن الله وفقني ما فعلت هذا، هذا يعني من تيسير الله لي، فلان جزاه الله خير أعانني على هذا والله تفضل علي وعلي وتم الأمر. كذا خلوا كلامكم حتى تربوا أهلكم وتعلموهم على هذه المعاني. مسألة بدأتها وما كملتها، نقد الأحاديث بالآيات، هذا ما ينبغي أن يسلكه ناقد الحديث. ليش؟ لأنه الأصل أن السنة مع القرآن على كم نحو؟ على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل جهة. النحو الثاني أن تكون السنة مفسرة للقرآن، إما بتقييد المطلق أو بتخصيص العام أو ببيان المجمل أو بنحو ذلك من أوجه البيان. النحو الثالث أن تكون السنة مع القرآن مؤسسة، يعني تأتي بحكم ليس في القرآن. فما دامت السنة على هذا الحال فما يصير تضرب القرآن بالسنة، وهذا محله في حديث حكم أهل العلم بأنه ثابت، فما يصير تعارض السنة بالقرآن، إنما أحمل أجمع بينهما ووفق بينهما بما لا يخرج عن أمور الشرع وأحوال الشرع. أما نجلس الإنسان يعني مثلا لو فتحنا باب التعارض مثلا الله سبحانه يقول والسارق فاقطعوا أيديهم، راح يجي يقول أقطعوا أيديهم، طب جاء الحديث من الكف قال لا الله قال أيديهم يعني من الكتف، بس يقول لا السنة مبينة، بينت أن المراد من الكف ولا ليس من الكتف، وإن كان كله يصدق عليها أنها يد. مثلا جاء الآية ثانية الخوارج، حتى النساء الخوارج قال والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 ولا، طيب جاءوا الخوارج ايش قالوا؟ قالوا حتى الثيب، هذا اللي في القرآن، قالوا لهم يا جماعة في السنة أن الثيب يرجم، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب الرجم والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب. هذا حديث على طريقة هؤلاء، سنرد الحديث نقول له خلاف الآية، ولذلك احذروا من هؤلاء. منهج الخوارج هو منهج من يسمى اليوم القرآنيون، منهج القرآنيين الذين يسمون القرآنيون، هذا منهجهم، يرد السنة ويثبت الكتاب، مع أنه في الكتاب الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابا، ويقول ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويقول صلى الله عليه وسلم ألا يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الحديث من حديثي فيقول خذوه عني وأتوني بالقرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، خلاص القضية محسومة. ولكن هذا منهج، ولذلك نحن نقول قضية معارضة القرآن بالسنة وأن هذا منهج سنته عائشة رضي الله عنها وبعض من جعلوا مثل هذه الأثار، نقول هذا ما ينبغي أن يعتمد. ولذلك الزركشي عمل كتاب الإجابة عما استدركته عائشة على الصحابة، وكله من هذا القبيل، كله من هذا القبيل، يمكن واحدة ولا اثنين نعم كلامها صح لأن الصحابي مثل ابن عمر مثلا في عمر النبي أو كذا، لكن ما عدا هذا كله يدخل تحت إطار ما ذكرناه لكم قبل قليل. يلا الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصبر على المصيبة. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا ثابت بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبانا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن أبا سلمة رضي الله عنه حدثها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به، إلى ما أمر الله عز وجل به من قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعظني منها، إلا آجره الله عز وجل عليها وعاضه خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة تذكرت الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه فأجرني عليها، فإذا أردت أن أقول وعظني خيرا منها قلت في نفسي: وعاض خيرا من أبي سلمة، ثم قلتها: فعاضني الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآجرني في مصيبتي. قال: حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين قال: حدثنا أبو همام قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال: حدثنا مصعب بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب.
باب ما جاء في الصبر عند المصيبة. أقول فيه مسائل: المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي حينما يبلغك الخبر. الصبر حين، فلا يصدر منك جزع ولا يصدر منك نياحة ولا يصدر منك شيء يخالف شرع الله عز وجل، مثل ما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه موت ابنه إبراهيم، فإنه قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن بك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضك. هكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان، أنه يسترجع: فإن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بحساب، فاصبروا واحتسبوا، ويقول: إن لله، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إن لله وإن إليه راجعون، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فهذا الأصل، هذا الأصل. الصبر عند الصدمة الأولى، أي حين يبلغك الخبر، فإذا أنت ثبت وصبرت فهذا الصبر هو الذي ينفعك، وهو الذي إن شاء الله يكون لك به الأجر الكبير عنده سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مسألة: ما هو الصبر وما أنواعه؟ الصبر هو حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، هذا الصبر. وأنواعه ثلاثة: صبر على فعل الطاعات، وصبر على ترك المعاصي، وصبر على المصائب يبتلى بها الإنسان. والله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إن لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان يتعود على أن يصبر فيما ينزل به من المصائب. وأنا ممكن نكمل هذا. يصبر على ما ينزل به من المصائب، والله سبحانه وتعالى يخلفه خيرا. الثبات عند المصيبة هو من صفات أهل الإيمان، هذا من صفات أهل الإيمان، ولا ينافي الثبات البكاء، ولكن بدون أن يصل إلى حد النياحة، ولا ينافي البكاء الحزن لكن بدون أن يصل إلى حد النياحة. مسألة ذكر أجر الذي يصبر عند الصدمة الأولى، حديث قدسي: ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض ثوابا دون الجنة. وهذا يؤكد أن ثواب الصبر شيء عظيم، وعلى قدر ما جاء في الصبر من فضل ومن أجر، إلا أن الناس أزهد شيء فيه، الناس أزهد شيء فيه. لو قلت يا أخي أصبر ترى هذا، يقول لا لا، شوف لي شيء ثاني، شوف لي حاجة ثانية. الصبر طيب، صبرك في تعاملك مع والديك، صبرك في تعاملك مع زوجك، صبرك في تعاملك مع أولادك، صبرك في تعاملك مع الناس من حولك، صبرك على نفسك وتعويدها أمور الخير وما ينفعها عند الله سبحانه وتعالى. الصبر في هذه الأمور كلها من الخير، في الخير في الخير، ولكن الإنسان إلا ما رحم الله ما يحب الصبر. مسألة: أورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعذني منها، إلا آجره الله وعاضه خيرا منها. أقول هذا من الأدب عند نزول المصيبة. وهذا الحديث تفسيره وبيانه وتأكيده فيه، فإن أم سلمة لما مات زوجها أبو سلمة وكان أخا للرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، زوج أم سلمة الذي مات هو أخ للرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة عليه الصلاة والسلام، فلما مات وكان أخلاق وأدب وكذا، فلما مات قلت في نفسي بمن يعيضني الله بعد أبي سلمة، فعاضها الله عز وجل بالرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في أحاديث صحيحة أن الرسول أتاها لما مات أبو سلمة وقال: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. لا مانع أن يكون أبو سلمة سمع الحديث وذكره لها في حياته، وأن الرسول أتاها عند موته، وما في مانع من أن القضية حصلت مرتين. إيش تلاحظوا في ألفاظ الحديث؟ أنه ليس هناك تعبد بلفظ الدعاء، ففي الأول جاء بلفظ وفي الآخر جاء بلفظ. في الصحيح جاء بلفظ: قولي اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. في هذا الحديث قولي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعظني منها، إلا وعظني منها، بس كده جاء. فهذا الألفاظ إذن يعني ما دامت تؤدي المعنى بلا إخلال يجوز التصرف في الألفاظ. تقول أم سلمة: فعاضها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم مكان أبي سلمة، وهذا من فضل الله. ولذلك الإنسان لا يترك إذا نزلت به مصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. مسألة: حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول فتح بابا بينه وبين الناس، يعني في مرضه الذي مات فيه، وكشف سترا، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم، ورجى أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. أقول هذا من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ورحمته بهم حتى في هذا الحال، وهو في هذا الحال يقول: تعزوا في مصابكم بمصيبتكم بي. فأنت ذكر نفسك إذا مات لك قريب، قل: رسول الأمة مات، مات أبوك، مات أخوك، مات أختك، ماتت أمك، مات زوجتك، مات ولدك، قل: رسول الأمة مات، رسول الأمة صلى الله عليه وسلم مات. فتعزي نفسك وتعزي غيرك بالتذكير بهذا المعنى، وهذا يبين مدى رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمتهم الذين يتعزون بهذا العزاء في قوله في آخر الحديث: قال في آخر الحديث قال فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة لن يصاب بمصيبة بعدي عليه أشد من مصيبته بي يعني بموتي أنا. فدحين واحد يقول أشرت على نفسك أنا أقول لك يا رسول. فتعزوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، تعزوا بذلك وعزوا الناس بهذا، عزوا الناس بهذا. إذا رأيت إنسان حزين لفقد حبيب أو فقد والد أو فقد ولد أو فقد أم أو فقد أخت أو فقد زوجة أو أي قريب له، قل يا أخي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأي مصاب أعظم من هذا المصاب؟ خلاص. من الطرق أيضا، وهذه من الله من تقدير الله عز وجل، قال فأثابكم غما بغم. إيش ذكر أهل التفسير فيها؟ قالوا هذا من طرق إذهاب الحزن، أن يأتي موضوع يحزن بعد الموضوع الأول فيخرجه من الأول إلى الثاني فيضعف حزنه ويزول. هذا من الله عز وجل. فلذلك أنت نفس التطبيق هذا، فأثابهم غم بغم، تتذكر وفاة الرسول فهذا غم فوق الغم اللي أنت فيه، فتغتم للأول فتهدى في هذا وتقول اللهم صل عليك يا رسول الله، وتقول رسول الأمة مات أنا ماذا أفعل. مسألة هذا الأثر الأخير، هذا الأثر الأخير فيه أن الإنسان كلما تذكر مصيبته يسترجع ويدعو، والله عز وجل إن شاء الله يؤجره ولا يضر في ذلك. ترى ضعف الحديث لأن المعنى مؤكد بالأشياء السابقة، المعنى مؤكد فيما سبق. خلاص نقف عند هذا الحد. إذا عندك شيء.
السلام الله عليكم بارك الله فيكم شيخنا. هذه السائلة تقول، وهذا السائل يقول مرت امرأة من الميقات وهي حائض، كيف تتحلل من العمرة علما بأنها لن تمكث في مكة إلا أياما قليلة، وغالب الظن أنها لا تطهر إلا عند العودة إلى بلادها.
مرت من الميقات يعني أحرمت وحاضت، أو مرت وهي حائض وأحرمت ثم بعد ذلك تفكرت. عموما الحائض ينعقد إحرامه، فإذا أحرمت بالعمرة وهي حائض وجاءت إلى مكة عليها أن تنتظر حتى تطهر. فإن كان يتعذر عليها الطهر، يتعذر عليها الطهر في وقت قريب وتخشى ذهاب الرفقة والضيعة إذا ذهبوا، فإنها تستثمر كما أفتى ابن تيمية رحمه الله بأن تضع حفاظات حتى لا ينزل من الدم على المطاف وتطوف. هذا أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية، والمشقة تجلب التيسير. نعم.
صلى الله عليكم. يقول شخص
لحظة، وإن أرادت طريقة أخرى بأن تكون عندها عمرتها تقول الاشتراط، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني حبسني. فأنت إذا قلت هذا الدعاء ثم تعذرت أمورك عليك لم تستطيعي أن تنتظري وقلت خلاص أنا ما عدني قادر أو هذا أمر يحبسني على هذا، فتحل وترجع، ما يضرها شيء ولا يلزمها شيء. نعم.
صلى الله عليكم. يقول شخص قطع صلاته مع الإمام وذهب ليعيد الصلاة بسبب أنه لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام لأنه سريع في الصلاة، فهل فعله صحيح؟
لا، فعله خطأ، فعله خطأ. ما دام الإمام يقرأ الفاتحة وإن كان سريعا هو يستمع للإمام والإمام يتحملها عنه وما عليه شيء، فعليه أن يستمر في الصلاة مع الإمام. ما دام الإمام لم يخل بشيء فقط أنه سريع، فعليه أن يستمر في الصلاة مع الإمام ولا يقطع صلاته حتى يتم الصلاة مع الإمام، ولا يضره شيئا سرعة الإمام في القراءة. كلمة على الهامش، أنتم تعلمون أن القراءة قراءة القرآن على ثلاثة طرائق، إما أن يقرأ بالتحقيق، وإما أن يقرأ بالتلاوة، وإما أن يقرأ بالحذر. الحذر القراءة السريعة التي لا يخل فيها بشيء من أحكام التجويد من أحكام القراءة، لكن يقرأ بسرعة. أقرب قراءة لقراءة الحذر قراءة الشيخ عبد الله خياط. الشيخ عبد الله خياط يقرأ البقرة يمكن في ساعة وربع، ساعة ونص، ساعة وثلث، وغيره يقرأها في ساعتين وزيادة. هذه قراءة الحذر، يعني كيفية القراءة بالحذر. فإذا أنت صليت وراء إمام يقرأ الفاتحة ولكن سريع بدون إخلال بالفاتحة، فما يجوز يا أخي تترك الصلاة خلفه من أجل ذلك. عليك أن تتم الصلاة، وغفر الله لك ما مضى، وانتبه في ذلك فيما يأتي إن شاء الله.
صلى الله عليكم. هذا يقول إذا نسي الإنسان طواف الإفاضة وعجز عن العودة إلى مكة؟ ماذا يفعل؟
هذا الحج يبقى في رقبته، أول ما يتيسر له أن يعود لابد أن يطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة والسعي والإحرام من الميقات والدخول ونية الإحرام في الميقات من في النسك والوقوف بعرفة، هذه أركان الحج، هذه أركان الحج، هذا ركن، فالإفاضة تبقى في ذمتك حتى تأتي إلى مكة، ولا ما يحسب لك أجر الحج لأجل اختلال ركن من أركان الحج. لا خلاص، هو قد تحلل التحلل الأول، وهنا لسه نعم يبقى على إحرامه، فلا يجوز له أن يأتي النساء حتى يتحلل التحلل الثاني. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل للزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بصلع الجلباب الشرعي بعد الزواج؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكني أنا استفصلت بعض الناس في مثل هذه المسألة، فأحيانا يكون مراد المرأة بقولها خلع الحجاب مجرد أنها تكشف وجهها، مجرد الوجه، فإذا كان هذا مراده مجرد كشف الوجه ولكن بدون زينة وبدون أن يكون هناك فتنة وبدون أن يكون هذا بمحضر الفساق، فالطاوعية ما يضر، لأن هذا الجمهور يقولون به. أما إذا كان شيء أكثر من ذلك فهذه معصية لا تجوز، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: اشتريت بيتا وسكنت فيه وأريد بيعه إن ربحت فيه فائدة، هل يجب علي إخراج الزكاة؟
لا، البيت اللي أنت تسكنه ما عليك فيه زكاة، لكن إن عرضته للبيع هنا صار من عروض التجارة، فإذا عرضته من عروض التجارة انتقل خلاص من أنه من القنية إلى عروض التجارة، فإذا صار في عروض التجارة فعليك في كل حول أن تخرج زكاته، تقدر قيمته وتخرج زكاته. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب الجنائز من كتاب سنن ابن ماجه رحمه الله، وانتهينا إلى باب ما جاء في البكاء على الميت. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البكاء على الميت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن الأحول عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل إليها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه، ومعه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلنا ناولوا الصبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه تقلقل في صدره. قال: حسبته. قال: كأنها شنة. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبادة بن الصامت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: الرحمة التي جعلها الله في بني آدم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له المعزي إما أبو بكر وإما عمر: أنت أحق من عظم لله حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن الآخرة تابع للأول. لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا، وإنا بك لمحزونون. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جحف عن أبيه عن حمنة بنت جحف رضي الله عنها أنه قيل لها: قتل أخوك. فقالت: رحمه الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: قتل زوجك. قالت: وحزناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء. قال حدثنا هارون بن سعيد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهر يبكين هلكاهن يوم أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويحهن، من قلبن بعد مروهن فلينقلبن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي.
نعم. باب ما جاء في البكاء على الميت. أقول: مناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله بعد أن ذكر في الأبواب قبله أن النياحة ورفع الصوت في البكاء وما يصاحب ذلك من ضرب الخدود وشق الجيوب أن هذا كله غير صحيح، ناسب أن يورد بابا يبين فيه أن البكاء بغير ذلك يجوز. ومعنى البكاء هنا دمع العين، معنى البكاء هنا دمع العين، فأورد أحاديث تدل على هذا المعنى ليبين ما يجوز وما لا يجوز، فما سبق لا يجوز، أما هذا الذي سيذكره في هذا الباب فهو مما يجوز أن يفعله الإنسان أو أن يصدر من الإنسان حال مجيء خبر مثل هذه الأخبار بنزول مصيبة عليه بموت قريب أو حبيب. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: المحقق شعيب الأرنؤوط حكم على حديث أبي هريرة الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. حكم عليه بأنه إسناده ضعيف وسكت، مع أنه الإسناد هذا الضعيف بسبب انقطاع، والإسناد اللي بعده في نفس معناه بإسناد فيه مجهول، والمفروض أن يحكم على الحديث بالإسنادين أنه في مرتبة الحسن لغيره. وهذه انتبهوا لها دائما عند الشيخ شعيب الله يرحمه، ما يراعيها، يقتصر على الحكم على السند، وأحيانا يحكم على المتن بدون انتباه، فتنتبه أنت وراه تراجع هذه القضية. المسألة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. أقول: هذا فيه بيان أن الإسلام لا يعارض الفطرة. الأمور التي الإنسان غصبا عنه تصدر منه، ما بده يقول لك لا تحزن والوضع يحتاج منك أنك تحزن، ما بده يقول لك لا تفرح والوضع فيه أنك تفرح. فالرسول قال لعمر: دعها يا عمر، خليها تبكي، ما يضر بكاها، ما يضر ما دامت أنها في هذا الحد المشروع، لم يصل إلى حد النياحة وقول ألفاظ باللسان لا تليق. فما دامت أنها حزينة وتبكي فلا، يعني دعها، خليها تبكي وتحزن، ما هذا ما يضر، هذا ما يضر ما دامت في حدود المشروع. وهذا يبين أن الإسلام لا يتعارض مع ما فطر عليه الإنسان من الحزن في مواضع الحزن، ومن البكاء في بعض هذه المواضع، أو من الفرح في مواضع الفرح. هذا كله لا يعارض الإسلام. ولذلك قال لعمر: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. مسألة لاحظوا تدرج الرسول صلى الله عليه وسلم، تدرج بما يشاهد أولا: العين فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد قريب. تدرج من المرء إلى غير المرء عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال لو أنه قال العهد قريب والنفس مصاب، إن العهد قريب وإن النفس مصابة وإن العين دامعة، قال لكان هذا فيه تدرج من أصل القضية إلى كذا. لكن هذا الذي ذكره الرسول يتناسب مع حكاية الأمر بحسب ما يرى ثم ما بعده ثم ما بعده. المسألة التالية: حديث أسامة بن زيد قال: كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي. إيش يعني يقضي؟ يعني في النزع، يعني في النزع. فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل إليها أن الله أنا لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجر مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أنه في النزع، علم أنه في النزع أو قريبا منه، فعزاها بهذه التعزية. وأصبحت هذه التعزية سنة، أن الإنسان إذا جاءه خبر موت فلان أو أنه يحتضر له أن يقول هذه الكلمة كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أسامة: وقمت معه، ومعه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. أقول تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه يجيبها، توقف عنده العلماء، قالوا لما لم يجيبها أول ما دعته؟ قالوا لعله لم يجيبها أول ما دعته لا يظن الناس أن هذا سنة ابتداء، أو أنه خشي أن يترتب على مجيئه من أول الأمر حدوث أمور لا تليق ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحة، أو أنه تأخر حتى يعزيها فلا يصدر منها من النياحة ما لا يليق. وعزاءه لها بما قاله: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عندهم بحساب، فلتصبر ولتحتسب. فبعد أن أرسل لها هذه الكلمات قام وأتى إليها صلى الله عليه وسلم. مسألة: استصحب الرسول صلى الله عليه وسلم معه هؤلاء الأجلاء من صحابته صلى الله عليه وسلم، ففيه إحضار أهل الفضل وكذا عند مثل هذه الأمور لما يرجى من دعائهم ومن بركة حضورهم في هذا الموضع. فأقسمت عليه، يعني أكدت عليه أن يحضر صلى الله عليه وسلم. وحضوره صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان فيه دفع توهم أن منزلتها عند الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيفة أو قليلة. مسألة: اختلفوا في هذا الابن من هو، ولم يأتوا بقول راجح، ما في قول راجح من هو هذا الابن، إنما هو ابن لإحدى بنات الرسول. قيل هو ابن لرقية، وقيل هو محسن ولد فاطمة، وقيل هو بنت وليس بابن، لكن لم يأتوا في ذلك بشيء جازم. حصلت قصة شبيهة مع بنت من بنات الرسول، ولا مانع من تكرار القصة. مسألة: فلما دخلنا قال قوله فلما دخلنا ناولوا الصبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وروحه تقلقلوا في صدره. قال حسبته قال كأنها شنة. ما معنى الشنة؟ الشنة القربة. شفتوا القربة لما يكون فيها ماء ويتحرك كده. قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محل الشاهد الذي من أجله بوب ابن ماجه قال باب ما جاء في البكاء على الميت. هنا بكى الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة. فقال له عبادة بن الصامت ما هذا يا رسول الله؟ كأنه يعني عبادة فهم أن البكاء ما يشرع عند الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة التي جعلها الله في بني آدم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذن بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا من الرحمة، وما دام البكاء في حد المشروع لا مانع منه. عبادة تكلم على أساس ما سمعه من التحذير من النياحة والتحذير من كذا، فقال له الرسول هذه رحمة، ما دام أنت تبكي في حدود المشروع فهذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، والله في شرعه لا يعارض ما جعل الله في قلوب الناس، ما جبل الناس عليه. مسألة. أورد قوله عن أسماء بنت يزيد قالت لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المعزي يعني الذي يعزيه إما أبو بكر وإما عمر أنت أحق من عظم لله حقه. هذا يشعر بإيش؟ أن أبا بكر أو عمر كان يظنان أن البكاء عند نزول مصيبة الموت بقريب أو حبيب أنه يخالف الشرع مطلقا، فقالوا أنت أحق من عظم لله حقه. ليش قالوا هذا حق الله؟ قالوا لأنه أصلا نفوس الناس عارية، يعني نفوس الناس عارية، نفسك عارية عندك، نفس أولادك عارية عندك، نفس والدك ووالدتك عارية عندك، فأنت لا تتعرض على حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بحساب، فاصبر احتسب. مسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد يشرح لأبي بكر وعمر، قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسقط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن الآخر تابع للأول، لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك لمحزنون. فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم كلام يبين مشروعية جواز، بلاش نقول مشروعية، جواز البكاء للإنسان إذا نزلت به مثل هذه النوازل، وأن هذا من الرحمة التي جبل الله عليها العباد. مسألة. أيضا في هذا الحديث نفس القضية، المحقق جاء وحكم على الحديث بأن إسناده ضعيف ولم يحكم على الحديث من حيث المتن، مع أنه أشار في الهامش أنه جاء ما يشهد له في البخاري ومسلم، فحق المتن أن يكون حسنا لغيره، أن يكون هو حسنا لغيره. طيب. مسألة. قوله عن حمنة بنت جحش أنه قيل لها قتل أخوك، فقالت رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، فقالوا قتل زوجك، فقالت وحزنان أشد من الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء. فهذا يدل أن للرجل مكان في قلب المرأة، وهذا الحديث وإن كان من حيث السند ضعيف لكن ترى معناه صح، معناه صح، وفي كتب الأدب يذكر قصة خلاف هذا كله، ذكروا قصة خلاف هذا، فذكروا أن الحجاج سجن زوج امرأة وأخاها وابنها، فلما أراد أن يقتلهم كأنهم استشفعت أو استشفعت فيه زوجة الرجل، زوجة هذا الرجل، فقال لها نقبل شفاعتك في واحد منهم، قالت الزوج موجود والابن مولود والأخ مفقود، أتشفع في أخي، فأعجبه جوابه وتركهم كلهم. وشوف هذه المرأة إيش قالت، حزنت على الأخ وطلبته أكثر من الزوج ومن الولد. الزوج مفقود، الزوج موجود، والابن مولود، والأخ مفقود. يعني إذا أنت قتلت أخوي خلاص أفقد، ما عاد في أخ، راح. لكن إن راح زوجي هذا يأتي زوج غيره، وإن راح ابني هذا يأتي ابن غيره، فأتشفع في أخي. فأعجبه حسن جوابها فأطلقهم كلهم من أجلها. تعلموا الأدب، ترى في فائدة كبيرة. فهذا الحجاج في هذه القصة أعجبه أنها قالت والأخ مفقود. هنا لما قيل لها إن أخاك قتل، قالت إن لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله. لما قيل لها إن زوجك قتل، قالت وحزنا، يعني أبدت من الحزن أشد من الأول. لكن يمكن لدافع عنها بطريقة ثانية، نقول هي نظرت لمن يكون يعني عون لها في الحياة، ويكون عون لها في بيتها، وعون لها لمن في بيتها من الأولاد. والولد الأخ كان مشغول في نفسه، فترحمت عليه وترجعت وقالت إن لله وإنا إليه راجعون. أما الزوج حزنت عليه أكثر لهذا الأمر، فهي ليست قضية، فوضعها يختلف عن وضع المرأة التي خيرت بين الثلاثة. دائما كده حاول تسوي مخارج أحسن من باب إحسان الظن بالناس. مسألة أورد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكي له. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن، من قلبنا بعد؟ مروهن فلينقلب ولا يبكين على هالك بعد اليوم. أقول هذا فيه بيان أن البكاء مشروع، ولذلك قال حمزة ما له بواكي. لكنهم لما طولوا ولعلهم دخلوا في شيء من النياحة منعه. فلا أحد يقول جواز البكاء نسخ، لا، نقول ما نسخ، إنما ولذلك الرسول قال عليه الصلاة والسلام من قلبنا بعد، يعني إنهم طولوا الأمر، من قلبنا بعد، وخشي عليه الصلاة والسلام أن يترتب من هذا فساد. والمصنف رحمه الله أشار إلى هذا المعنى في ختمه لهذا الباب بقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراكب، كأنه يقول هؤلاء النساء البواكي بكينا، ثم زادوا في ذلك في مدح حمزة وذكر مناقبه وذكر فضائله وذكر مكانته، فكانوا يستدعين بذلك البكاء إلى حد قد يصل إلى درجة النياحة، فمنعهن بعد ذلك، منعهن بعد ذلك. فنحن نقول الممنوع من البكاء ما جر إلى ما يخالف الشرع، أما ما لا يجر إلى ذلك فلا حرج فيه. هذا سد الذريعة. حتى العلماء ذكروا قضية سد الذريعة في قول عمر رضي الله عنه لما قال للمرأة أمرها أن تسكت ولا تبكي، فقال له الرسول دعها يا عمر. قال عمر إنما منعها سدا للذريعة، والرسول إنما أباح على الأصل، أنه ما زال في حد المباح فهو يجوز، ولأنها أمور أحيانا تخرج ترى عن طاقة الشخص، تخرج عن طاقة الشخص، فيكون في البكاء تنفيس عما فيه. ونحن لا ننظر لهذه الأمور كما ينظر لها علماء النفس الذين تأثروا بالمدارس الغربية، والذين يعتبرون أن البكاء والحزن على الميت ضرب من ضروب إيش الاكتئاب والمرض، ويفضل يلاحظ الشخص في هذا الأمر حتى ممكن يصرفوا له علاج، يسووا له جلسات، مع أنه الأمر طبيعة في البشر، طبيعة في البشر. ولذلك هم يعتبرون أن الإنسان كونه يخاف من الآخرة ويحزن ودائم الخوف والوجل، وأن هذا صار يؤثر على تصرفاته، يعني بالمعقول أن هذا داخل في طور اكتئاب، ويبدأ بعد ذلك يذكرون من التحاليل والأشياء التي على هذا، ولذلك لا يكاد أحد عندهم صحيح. ومن الطرائف أني سألت أحد العلماء المختصين الدارسين لعلم النفس، يدرس دراسات في علم النفس، قلت له يا شيخ أنا سمعت أن أغلب علماء النفس مرضى نفسيين، قال لنا والله العظيم قال لي نعم هو كذلك، أنه أغلبهم مرضى نفسيين. والواحد ينتبه يعني في حدود، ما هي مو كل شيء يقوله القرآن منزل، تنتبه وتراعي وكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شاذان تحويل قال: وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر تحويل قال: وحدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الصمد ووهب بن جرير قالوا: حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب بما نيح عليه. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: حدثنا أسيد بن أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه
أسيد بن أبي أسيدين.
قال: حدثنا أسيد بن أبي أسيد قال عن موسى ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا: وعبداه وكاسياه وناصراه وجبلاه ونحو هذا، يتعتع ويقال: أنت كذلك أنت كذلك. قال أسيد: فقلت: سبحان الله، إن الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: ويحك، أحدثك أن أبا موسى حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ترى أني كذبت على أبي موسى؟ قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كانت يهودية ماتت فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يبكون عليها، قال: إن أهلها يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها.
نعم. باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه، كلمة عامة بعدين أخش على المسائل. بما نيح عليه، في الرواية الأخرى يعذب ببكاء أهله عليه، هل هما في المعنى سواء؟ ها؟ بما نيح عليه يذكر النياحة، وهنا يذكر البكاء، صح ولا لا؟ طيب، هل نجعل هذه الرواية مفسرة لهذه الرواية؟ نقول البكاء المراد به النياحة وليس، كيف دوبنا قبل قليل نقول إلا دوبنا قبل قليل بنقول البكاء غير، باعتبار الباب اللي قبله. يعني أنا أبغى، طيب، في الباب مسائل. المسألة الأولى: دقة تبويب الإمام ابن ماجه رحمه الله، فبعد أن قرر في الباب الذي قبله البكاء على الميت، وعقب عليه بباب فيه ذكر البكاء، ولكن أريد أن أنبه أن البكاء المذكور هنا ليس البكاء الذي أجازه الرسول، وإنما باب من بكاء من جنس النياحة. لاحظت دقة تبويب الإمام، يقول: باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه. وضحت النقطة هذه. المسألة الثانية: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب بما نيح عليه، بما نيح عليه، جاء في رواية زيادة: يوم القيامة. جاء في رواية زيادة: يوم القيامة. خلاص. طيب، ما معنى الميت يعذب بما نيح عليه؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء الحي. أقول: ما نحتاج كثير تفسير. الميت يعذب بما نيح عليه يعني النياحة، وذلك إذا طلب منهم أن ينوحوا عليه، ها، أو علم من حالهم ومن شأنهم أنهم يفعلونها ولم ينههم عنها، فهو يوم القيامة يعذب بما نيح عليه. خلاص، انتهينا. أما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أقول: جاء تفسيره في نفس الحديث، وذلك أن أهله يقولون: وعضضاه وكاسياه وناصراه وجبلاه ونحو هذا، فيتعتع يعني يدفع ويقلقل أنت كذلك أنت كذلك، فيكون هذا بالنسبة له نوع من العذاب. واضح؟ فإحنا إذا نقول الميت يعذب بمانيح عليه على قول الجمهور إذا علم أن أهله يفعلون ذلك أو أمرهم بهذا، فهو يعذب بذلك يوم القيامة. أما بكاء أهله عليه فإذا اقترن بهذه المعاني التي هي من معاني النياحة أيضا هو يعذب وهو على السرير، أو يعذب وهو في قبره كما جاء في بعض الروايات، ويقال له أنت كذلك، يقولون وعضضاه وكاسياه وناصراه وجبلاه ونحو هذا، فيتعتع يعني يقلقل ويهزهز وينخس أنه أنت كذا أنت كذا، فيكون هذا نوع من العذاب يصله. ولا يلزم أن يكون العذاب إلا بالنار، أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، فإذا سافر أحدكم فإذا قضى نهمته فليرجع إلى أهله، يعني لا يتأخر، سمى عذاب. مع أنه واحد ممكن يقول أنا سافرت تمشيت انبسط، صح، لكنه في الحقيقة عذاب، في الحقيقة عذاب. فهذا سمى الرسول عذاب وهذا سمى الرسول عذاب. فالميت يعذب ببكاء أهله عليه، هذا من نوع العذاب الذي يعذب به هذا الميت في القبر أو وهو على الناس، تضربه الملائكة تنخصه الملائكة كلما قالوا واجبلاه وكاسياه وعضضاه وسنداه وجبلاه، قيل له أنت كذلك أنت كذلك، فهذا نوع من العذاب يصل إلى جسد الميت بأمر الله سبحانه وتعالى. مسألة، طبعا احنا في الأول فسرناه بالحديث للأحاديث التي وردت قبل، وفي الثاني فسرناه بنفس الرواية وضربنا نياحة وبكاء. طيب، مسألة، الميت يعذب ببكاء الحي، على التفسير الأول أنه أوصى أو يعلم من أهله فلم يمنعهم ولم ينصحهم بترك ذلك، يكون هو سبب في هذه النياحة فيعذب بسبب أنه كان سببا لم ينهم، فما في هنا لا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه ما وزروه من الإثم كان هو سببا ولم يتبرأ منه. طيب، على المعنى الثاني أنه يقال له أنت كذلك أنت كذلك، كيف يعذب بفعل أهله، كيف يعذب بفعل أهله؟ نقول تعذيبه بفعل أهله لأنه أيضا علم منهم مثل هذه المعاني فلم يغيرها فيه. كان ينبغي، وهذا أبغاكم أنتم كلكم وكل مسلم يسمع هذا الكلام أبغى ينتبه له، إذا جاتك مرتك تقول لك والله أنت دخرنا وأنت كذا، قل هذا فضل الله، هذا من الله، وأنت حي صحيح قوي قل هذا الكلام، قل هذا من الله، أشكرك جزاك الله خير، أنت سويت لنا أنت فعلت لنا، لولا الله ثم أنت، قل نعم هذا فضل الله، هذا مو مني، الله اللي عان الله اللي يسر. دائما خلي في لسانك هذا الكلام مع أهله، لأنه براءة منك وتعليم منك لهم أنه لو حصلت نازلة ومت ما يقولوا هذا الكلام، فأنت تنسب الأمور كلها من الأول أنها لله، من فضل الله ومن عناية الله ومن رحمة الله، الله رزقنا هذا ويسر لنا هذه الأمور، كذا يكون كلامك مع أهلك. لا تسكت، مدحوك لا تسكت، أثنوا عليك لا تسكت، شكروك لا تسكت، قل هذا من فضل الله، هذا من عند الله، هذا ربي يسر لنا، جزاء الله خير، فلان أعانني من فضل الله، هذا كذا، لا تسكت على أي مدحة تقال لك من أهلك أو من أولادك حتى لا يجي في أنفسهم نحو هذه المعاني، دائما ذكرهم بأن هذا من الله من فضل الله، فإذا ما منت علموا أن الله كافلهم وأن الله لا يضيعهم، فلا تصدر منهم مثل هذه الكلمة. خلاص؟ طيب، مسألة، معارضة الحديث بالآيات، هذا منهج جاء به بعض الناس بناء على ما ورد في هذه الأحاديث. شوف هنا، هذا الذي قال أسيد فقلت سبحان الله إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقال له محدثه ويحك أحدثك أن أبا موسى حدثني عن رسول الله فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى أني كذبت على أبي موسى، اعتبر هذه المعارضة إيش؟ رد لي للحديث. معارضة الحديث بالآيات إذا ثبت الحديث من جهة السند ينبغي النظر فيما توفق فيه ما بينه وبين الآية ولا تبادر إلى الرد. عائشة رضي الله عنها كما سيأتي اعترضت على أبي هريرة رضي الله عنه بالقصة التي ذكرت في الأخير، قالت وعلى ابن عمر لما روى هذا الحديث، فقالت إنما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في يهودية يبكي عليها أهلها وقد دفنت، فقال عليه الصلاة والسلام إن أهلها يبكون عليها وإنها تعذب في قبر. فنقول لا مانع أن يكون هذا الذي رأته عائشة حصل وذاك الحديث أيضا حصل، بدليل أنه لم ينفرد به أبو هريرة، بل جاء عن أبي هريرة وجاء عن ابن عمر وجاء عن غير عن أبي موسى وجاء عن آخرين. كلمة على الهامش، شفت أحاديث أبي هريرة الكثيرة، أحد طلبة الحديث عمل بحث موجود مسجل معروف موجود كامل، تتبع كل حديث لأبي هريرة ووجد أن أبا هريرة لم ينفرد بأحاديثه الكثيرة إلا بحوالي 14 أو 16 حديث وكلها في جهة معاني عامة وموجود ما يشهد لها، لكن لم ينفرد بحديث من أصله من أحاديث الكثيرة هذه إلا هذه 16 ومعانيها عامة ليست خاصة بالأحكام. ما في يعني ما في حديث انفرد به أبو هريرة بمفرده. هذا الحديث الذي فيه أن الميت يعذب ببكاء الحي عورض بالآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقيل كيف يعذب بفعل غيره؟ أما الجمهور فأجابوا جوابا عاما فقالوا لما كان هو سبب في هذا الفعل حيث إنه علم أن أهله يفعلون ذلك كان كمن شاركهم في الفعل، أو علم أن أهلهم أو أنه طلب من أهله أن يفعلون ذلك فقد شاركهم في الفعل فهو يعذب لأنه كان سبب في الفعل. أما قوله وسنداء وكذا فممكن يحمل على هذا المعنى، على هذا المعنى أن الميت يؤذى بمثل هذا على هذا المعنى، أو أنه علم من أهل هذا فلم يؤدبهم ولم يعلمهم. لذلك أنا أريدكم في بيوتكم مع أهليكم تعلموهم هذا، لا تسكتوا أن الفضل ينسبوه لكم، لا تسكتوا أنهم يمدحونكم في أمر، فورا قولوا هذا من الله، هذا فضل الله، لولا أن الله وفقني ما فعلت هذا، هذا يعني من تيسير الله لي، فلان جزاء الله خير أعانني على هذا والله تفضل علي وعلي وتم الأمر. كذا خلوا كلامكم حتى تربوا أهلكم وتعلموهم على هذه المعاني. مسألة بدأتها وما كملتها، نقد الأحاديث بالآيات هذا ما ينبغي أن يسلكه ناقد الحديث. ليش؟ لأنه الأصل أن السنة مع القرآن على كم نحو؟ على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل جهة، النحو الثاني أن تكون السنة مفسرة للقرآن إما بتقييد المطلق أو بتخصيص العام أو ببيان المجمل أو بنحو ذلك من أوجه البيان. النحو الثالث أن تكون السنة مع القرآن مؤسسة، يعني تأتي بحكم ليس في القرآن. فما دامت السنة على هذا الحال فما يصير تضرب القرآن بالسنة، وهذا محله في حديث حكم أهل العلم بأنه ثابت، فما يصير تعارض السنة بالقرآن، إنما أحمل أجمع بينهما ووفق بينهما بما لا يخرج عن أمور الشرع وأحوال الشرع. أما نجلس الإنسان يعني مثلا لو فتحنا باب التعارض مثلا الله سبحانه يقول والسارق فاقطعوا أيديهم، راح يجي يقول اقطعوا أيديهم، طب جاء الحديث من الكف قال لا الله قال أيديهم يعني من الكتف، يقول لا السنة مبينة بينت أن المراد من الكف ولا ليس من الكتف، وإن كان كله يصدق عليها أنها يد. مثلا جاء الآية ثانية الخوارج حتى النصاب الخوارج قال والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 ولا طيب جو الخوارج ايش قالوا؟ قالوا حتى الثيب هذا اللي في القرآن. قالوا لهم يا جماعة في السنة أن الثيب يرجم. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب الرجم، والبكر بالبكر، جلد مئة وتغريب. هذا حديث على طريقة هؤلاء. سنرد الحديث نقول له خلاف الآية، ولذلك احذروا من هؤلاء. منهج الخوارج هو منهج من يسمى اليوم القرآنيون، منهج القرآن، منهج القرآنيين الذين يسمون القرآنيون، هذا منهجهم، يرد السنة ويثبت الكتاب، مع أنه في الكتاب الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو عذابا، ويقول: ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الحديث من حديثي فيقول: خذوه عني وأتوني بالقرآن، ألا إني أوتيت القرآن ومثله. خلاص القضية محسومة، ولكن هذا منهج. ولذلك نحن نقول قضية معارضة القرآن بالسنة، وأن هذا منهج سنته عائشة رضي الله عنها وبعض من جعلوا مثل هذه الأثار، نقول هذا ما ينبغي أن يعتمد. ولذلك الزركشي عمل كتاب الإجابة عما استدركته عائشة على الصحابة، وكله من هذا القبيل، كله من هذا القبيل. يمكن واحدة ولا اثنين نعم كلامها صح، لأن الصحابي مثل ابن عمر مثلا في عمر النبي أو كذا، لكن ما عدا هذا كله يدخل تحت إطار ما ذكرناه لكم قبل قليل. يلا الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصبر على المصيبة. قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا ثابت بن عجلان عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن أبا سلمة رضي الله عنه حدثها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به، إلى ما أمر الله عز وجل به من قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعظني منها، إلا آجره الله عز وجل عليها وعاضه خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة تذكرت الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه فأجرني عليها. فإذا أردت أن أقول وعظني خيرا منها قلت في نفسي: وعاض خيرا من أبي سلمة، ثم قلتها: فعاضني الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآجرني في مصيبتي. قال: حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين قال: حدثنا أبو همام قال: حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا مصعب بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقاد معهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب.
باب ما جاء في الصبر عند المصيبة. أقول فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي حينما يبلغك الخبر. الصبر حين، فلا يصدر منك جزع، ولا يصدر منك نياحة، ولا يصدر منك شيء يخالف شرع الله عز وجل، مثل ما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه موت ابنه إبراهيم، فإنه قال: إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضيك. هكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان، أنه يسترجع، فإن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بحساب، فاصبروا واحتسبوا. ويقول: إن لله، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فهذا الأصل، هذا الأصل. الصبر عند الصدمة الأولى، أي حين يبلغك الخبر، فإذا أنت ثبت وصبرت فهذا الصبر هو الذي ينفعك، وهو الذي إن شاء الله يكون لك به الأجر الكبير عنده سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مسألة: ما هو الصبر وما أنواعه؟ الصبر هو حبس النفس على طاعة الله أمام داعي الهوى والشهوة، هذا الصبر. وأنواعه ثلاثة: صبر على فعل الطاعات، وصبر على ترك المعاصي، وصبر على المصائب يبتلى بها الإنسان. والله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. فالإنسان يتعود على أن يصبر فيما ينزل به من المصائب، يصبر على ما ينزل به من المصائب، والله سبحانه وتعالى يخلفه خيرا. الثبات عند المصيبة هو من صفات أهل الإيمان، هذا من صفات أهل الإيمان، ولا ينافي الثبات البكاء، لكن بدون أن يصل إلى حد النياحة، ولا ينافي البكاء الحزن، لكن بدون أن يصل إلى حد النياحة. مسألة ذكر أجر الذي يصبر عند الصدمة الأولى، حديث قدسي: ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض ثوابا دون الجنة. وهذا يؤكد أن ثواب الصبر شيء عظيم، وعلى قدر ما جاء في الصبر من فضل ومن أجر، إلا أن الناس أزهد شيء فيه، الناس أزهد شيء فيه. لو قلت يا أخي أصبر ترى هذا، يقول: لا لا، شوف لي شيء ثاني، شوف لي حاجة ثانية. الصبر طيب، صبرك في تعاملك مع والديك، صبرك في تعاملك مع زوجك، صبرك في تعاملك مع أولادك، صبرك في تعاملك مع الناس من حولك، صبرك على نفسك وتعويدها أمور الخير وما ينفعها عند الله سبحانه وتعالى. الصبر في هذه الأمور كلها من الخير، في الخير في الخير. ولكن الإنسان إلا ما رحم الله ما يحب الصبر. مسألة: أورد حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعذني منها، إلا آجره الله وعاضه خيرا منها. أقول هذا من الأدب عند نزول المصيبة. وهذا الحديث تفسيره وبيانه وتأكيده فيه، فإن أم سلمة لما مات زوجها أبو سلمة وكان أخا للرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، زوج أم سلمة الذي مات هو أخ للرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة عليه الصلاة والسلام، فلما مات وكان أخلاق وأدب وكذا، فلما مات قلت في نفسي: بمن يعيضني الله بعد أبي سلمة؟ فعاضها الله عز وجل بالرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في أحاديث صحيحة أن الرسول أتاها لما مات أبو سلمة وقال: قولي إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. لا مانع أن يكون أبو سلمة سمع الحديث وذكره لها في حياته، وأن الرسول أتاها عند موته، وما في مانع من أن القضية حصلت مرتين. ايش تلاحظوا في الفاظ الحديث؟ انه ليس هناك تعبد بلفظ الدعاء، ففي الاول جاء بلفظ وفي الاخر جاء بلفظ. في الصحيح جاء بلفظ قول يا اللهم انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. في هذا الحديث قولي الله انا لله وانا اليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي فاجرني فيها وعذني منها الا وعذني منها، بس كذا جاء. فهذا الالفاظ اذن يعني ما دامت تؤدي المعنى بلا اخلال يجوز التصرف في الالفاظ. تقول ام سلمة فعاذها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ابي سلمة، وهذا من فضل الله. ولذلك الانسان لا يترك اذا نزلت به مصيبه ان يقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. مساله حديث عائشه رضي الله عنها ان الرسول فتح بابا بينه وبين الناس يعني في مرضه الذي مات فيه وكشف سترا، فاذا الناس يصلون وراء ابي بكر، فحمد الله على ما راى من حسن حالهم ورجى ان يخلفه الله فيهم بالذي راهم، فقال يا ايها الناس ايما احد من الناس او من المؤمنين اصيب بمصيبه فليتعز بمصيبته بي عن المصيبه التي تصيبه بغيري، فان احدا من امتي لن يصاب بمصيبه بعدي اشد عليه من مصيبتي. اقول هذا من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ورحمته بهم حتى في هذا الحال، وهو في هذا الحال يقول تعزوا في مصابكم بمصيبتكم بي. فانت ذكر نفسك اذا مات لك قريب، قل رسول الامه مات، مات ابوك، مات اخوك، مات اختك، ماتت امك، مات زوجتك، مات ولدك، قل رسول الامه مات، رسول الامه صلى الله عليه وسلم مات. فتعزي نفسك وتعزي غيرك بالتذكير بهذا المعنى، وهذا يبين مدى رحمه الرسول صلى الله عليه وسلم وشفقته بامته. واشار الرسول صلى الله عليه وسلم ان امتهم الذين يتعزون بهذا العزاء في قوله في اخر الحديث، قال في اخر الحديث قال فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة، لن يصاب بمصيبة بعدي عليه أشد من مصيبته بي يعني بموتي أنا. فدحين واحد يقول أشرت على نفسك، أنا أقول لك يا رسول. فتعزوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، تعزوا بذلك وعزوا الناس بهذا، عزوا الناس بهذا. إذا رأيت إنسان حزين لفقد حبيب أو فقد والد أو فقد ولد أو فقد أم أو فقد أخت أو فقد زوجة أو أي قريب له، قل يا أخي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأي مصاب أعظم من هذا المصاب؟ خلاص. من الطرق أيضا، وهذه من الله من تقدير الله عز وجل، قال فأثابكم غما بغم. إيش ذكر أهل التفسير فيها؟ قالوا هذا من طرق إذهاب الحزن، أن يأتي موضوع يحزن بعد الموضوع الأول فيخرجه من الأول إلى الثاني فيضعف حزنه ويزول، فهذا من الله عز وجل. فلذلك أنت نفس التطبيق هذا، فأثابهم غم بغم، تتذكر وفاة الرسول فهذا غم فوق الغم اللي أنت فيه، فتغتم للأول فتهدأ في هذا وتقول اللهم صل عليك يا رسول الله، وتقول رسول الأمة مات أنا ماذا أفعل. مسألة هذا الأثر الأخير، هذا الأثر الأخير فيه أن الإنسان كلما تذكر مصيبته يسترجع ويدعو، والله عز وجل إن شاء الله يؤجره ولا يضر في ذلك. ترى ضعف الحديث لأن المعنى مؤكد بالأشياء السابقة، المعنى مؤكد فيما سبق. خلاص نقف عند هذا الحد، إذا عندك شيء.
أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. شيخنا هذه السائلة تقول، وهذا السائل يقول مرت امرأة من الميقات وهي حائض، كيف تتحلل من العمرة علما بأنها لن تمكث في مكة إلا أياما قليلة، وغالب الظن أنها لا تطهر إلا عند العودة إلى بلادها.
مرت من الميقات يعني أحرمت وحاضت، أو مرت وهي حائض وأحرمت ثم بعد ذلك تفكرت. عموما الحائض ينعقد إحرامه، فإذا أحرمت بالعمرة وهي حائض وجاءت إلى مكة عليها أن تنتظر حتى تطهر، فإن كان يتعذر عليها الطهر، يتعذر عليها الطهر في وقت قريب وتخشى ذهاب الرفقة والضيعة إذا ذهبوا، فإنها تستثمر كما أفتى ابن تيمية رحمه الله بأن تضع حفاضات حتى لا ينزل من الدم على المطاف وتطوف. هذا أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية، والمشقة تجلب التيسير. نعم.
صلى الله عليكم. يقول شخص قطع
لحظة، وإن أرادت طريقة أخرى بأن تكون عند عمرتها تقول الاشتراط: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فأنت إذا قلت هذا الدعاء ثم تعذرت أمورك عليك، لم تستطيعي أن تنتظري، وقلت خلاص أنا ما عدني قادر أو هذا أمر يحبسني على هذا، فتحل وترجع، ما يضرها شيء ولا يلزمها شيء.
صلى الله عليكم. يقول شخص قطع صلاته مع الإمام وذهب ليعيد الصلاة بسبب أنه لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام لأنه سريع في الصلاة، فهل فعله صحيح؟
لا، فعله خطأ، فعله خطأ. ما دام الإمام يقرأ الفاتحة وإن كان سريعا هو يستمع للإمام، والإمام يتحملها أنا وما عليه شيء، فعليه أن يستمر في الصلاة مع الإمام. ما دام الإمام لم يخل بشيء فقط أنه سريع، فعليه أن يستمر في الصلاة مع الإمام ولا يقطع صلاته حتى يتم الصلاة مع الإمام، ولا يضره شيئا سرعة الإمام في القراءة. كلمة على الهامش، أنتم تعلمون أن القراءة قراءة القرآن على 3 طرائق: إما أن يقرأ بالتحقيق، وإما أن يقرأ بالتلاوة، وإما أن يقرأ بالحذر. الحذر القراءة السريعة التي لا يخل فيها بشيء من أحكام التجويد، من أحكام القراءة، لكن يقرأ بسرعة. أقرب قراءة لقراءة الحذر قراءة الشيخ عبد الله خياط. الشيخ عبد الله خياط يقرأ البقرة يمكن في ساعة وربع، ساعة ونص، ساعة وثلث، وغيره يقرأها في ساعتين وزيادة. هذه قراءة الحذر، يعني كيفية القراءة بالحذر. فإذا أنت صليت وراء إمام يقرأ الفاتحة ولكن سريع بدون إخلال بالفاتحة، فما يجوز يا أخي تترك الصلاة خلفه من أجل ذلك. عليك أن تتم الصلاة، وغفر الله لك ما مضى، وانتبه في ذلك فيما يأتي إن شاء الله.
صلى الله عليكم. هذا يقول إذا نسي الإنسان طواف الإفاضة وعجز عن العودة إلى مكة ماذا يفعل؟
هذا الحج يبقى في رقبته، أول ما يتيسر له أن يعود لابد أن يطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة والسعي والإحرام من الميقات والدخول في نية الإحرام في الميقات في النسك والوقوف بعرفة، هذه أركان الحج، هذه أركان الحج، هذا ركن. فالإفاضة تبقى في ذمتك حتى تأتي إلى مكة، ولا ما يحسب لك أجر الحج، الحج لأجل اختلال ركن من أركان الحج. لا خلاص، هو قد تحلل التحلل الأول، وهنا لسه نعم يبقى على إحرامه، فلا يجوز له أن يأتي النساء حتى يتحلل التحلل الثاني. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل للزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بخلع الجلباب الشرعي بعد الزواج؟
لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكني أنا استفسرت بعض الناس في مثل هذه المسألة، فأحيانا يكون مراد المرأة بقولها خلع الحجاب مجرد أنها تكشف وجهها، مجرد الوجه. فإذا كان هذا مراده مجرد كشف الوجه ولكن بدون زينة وبدون أن يكون هناك فتنة وبدون أن يكون هذا بمحضر الفساق، فالطاوعية ما يضر، لأن هذا الجمهور يقولون به. أما إذا كان شيء أكثر من ذلك فهذه معصية لا تجوز، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول اشتريت بيتا وسكنت فيه وأريد بيعه إن ربحت فيه فائدة، هل يجب علي إخراج الزكاة؟
لا، البيت اللي أنت تسكنه ما عليك فيه زكاة، لكن إن عرضته للبيع هنا صار من عروض التجارة، فإذا عرضته من عروض التجارة انتقل خلاص من أنه من القنية إلى عروض التجارة، فإذا صار في عروض التجارة فعليك في كل حول أن تخرج زكاته، تقدر قيمته وتخرج زكاته. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.